أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثاني، قد تقدم في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلى وخطاب لا تقصب على الامتناع. يقع كلامنا في التنبيه الثاني من تنبيهات بحث الاجتماع، وعقده المصنف لبيان نكتة مهمة في باب الاجتماع، وهي أنه نحن إذا التزمنا بجواز الاجتماع فلا إشكال أن الأمر يبقى على فعليته، والنهي أيضا يبقى على فعليته. ولكن إذا قلنا بالامتناع فإما نقدم جانب الأمر كما هو قول بعض، إما نقدم جانب النهي كما هو قول بعض آخر. بناء على الامتناع، هل يخرج مورد اجتماع الأمر والنهي عن دائرة أحد الحكمين المغلوب ويبقى تحت دائرة الحكم الغالب أو الراجح بتعبير آخر؟ في الجواب عن هذا السؤال نقول أنه لو التزمنا بالامتناع لا يخرج مورد تصادق الحكمين عن دائرتهما. غاية ما هناك، إذا قدمنا جانب الأمر يبقى الحكم الواجب على الفعلية، والحكم الحرام يبقى على الاقتضائية عليكم السلام، ولا يصل إلى مرحلة الفعلية لأنه مرجوح في قبال الأمر أو الوجوب. وهذا يدل على أن باب الاجتماع سواء التزمنا فيه بجواز الاجتماع أم التزمنا فيه بالامتناع هو من صغريات باب التزاحم وليس من صغريات باب التعارض. ولهذا نقول لو قلنا بالامتناع مع ذلك عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله يبقى الحكم الراجح على فعليته، والحكم المرجوح وإن سقط عن مرتبة الفعلية ولكن يبقى ملاكه موجودا ومحل الاجتماع داخلا في مفاده وفي مصداقه. لذلك يعلق صاحب الكفاية هذه النكتة على ما قدمه في الأمر الثامن من الأمور العشرة التي ذكرها كمقدمة. هناك ذكرنا أنه باب الاجتماع من مصاديق باب التزاحم، وأن حكمين يتزاحمان على مورد التصادق، فإما نلتزم بأن تعدد العنوان يسترعي تعدد المعنوان فنحكم بفعليتهما، إما نقول بالامتناع ونقدم جانب الأمر فنقول بفعليته، أو نقدم جانب النهي فنقول بفعليته، وإما أنه إذا شككنا في ذلك ولم نحرز أن أي الحكمين هو فعلي والآخر هو الاقتضائي، فاحتملنا الفعلية في الوجوب وكذلك احتملنا الفعلية في الحرمة، فهنا يدخل في باب التعارض لعلمنا بكذب أحدهما، لأنه ما يمكن أن يكون الوجوب والحرمة كلاهما فعلي ونحن نلتزم بالامتناع، فإن حكمين متضادين لا يمكن أن يجتمعان في مرحلة الفعلية في محل واحد وفي زمان واحد. بناء على ذلك نذكر ثمرة لهذا التنبيه، والثمرة هذه أنه إذا قلنا بمقالة المشهور بأنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي وقدمنا جانب النهي، بناء على سنذكر إن شاء الله مرجحات تقديم جانب النهي كما هو قول المشهور أيضا، إذا قلنا بامتناع وقدمنا جانب النهي كيف تكون الصلاة صحيحة في الدار المقصوبة
لو كان المكلف جاهلا أو ناسيا عن الغاصب. إذا قلنا بالامتناع وقلنا بتقديم جانب النهي، كيف نصحح هذه الصلاة؟ إذا قلنا أن النهي والحرمة هو المقدم وهو الراجح وهو الغالب، إذن الأمر والوجوب هو المرجوح والمغلوب، كيف تقع الصلاة صحيحة على فتوى المشهور الذين يقولون بالامتناع وتقديم جانب النهي في صورة الجهل والنسيان؟ يقول صاحب الكفاية: هذا الحكم بالصحة كاشف عن أنه ملاك الأمر موجود في مورد التصادق. لو كان باب الاجتماع من صغريات باب التعارض، وكان المشهور يقدمون النهي عن الأمر، مفروض أن مورد الاجتماع يخرج عن ملاك الأمر، فكيف تكون الصلاة صحيحة في صورة الجهل وفي صورة نسيان بالغصب؟ إذن صحة الصلاة دليل على أن باب الاجتماع ليس من باب التعارض، وإنما هو من باب التزاحم. وفي باب التزاحم إذا ثبت أن أحد المقتضيين أو أحد الملاكين للحكمين المتزاحمين أقوى، هذا مو معناته أن ملاك الحكم الآخر ما موجود. الكلام في مقام العمل أنه يقدم الملاك الأهم، مثلا تطهير المسجد أهم من الصلاة، يقدر يصلي في خارج الوقت، أما تطهير المسجد ما إلى خارج الوقت وداخل الوقت. أما لو فرضنا عصى وصلى فإن ملاك الصلاة موجود وصلاته صحيحة. أو كان جاهلا بالنجاسة، أو كان ناسيا للنجاسة، فإذا صلى صلاته تكون صحيحة كذلك في المقام. إذن قول المشهور أولا بالامتناع، ثانيا بتقديم جانب النهي، ثالثا بصحة الصلاة مع الجهل بالغصب أو نسيان الغصب صحيح، لأنه في باب الاجتماع عندنا تزاحم، وتقديم أحد المقتضيين أحد الملاكين لا ينفي وجود الملاك الآخر، ولذلك هذا كان جاهلا بالغصب، كان ناسا للغصب، ملاك الصلاة موجود، فإذا صلى بقصد القربة صلاته صحيحة. وإن كنا نقول بالامتناع وكنا نقدم بنان على رأي المشهور جانب النهي، هذا حاصل الكلام في الأمر الثاني. نقدم نطبق البحث. الأمر الثاني قد مر في بعض المقدمات، وهو الأمر الثامن من الأمور العشرة التي ذكرناها في بداية بحث الاجتماع، أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلى وخطاب لا تقصب بناء على القول بالامتناع. ليش قال بناء على القول بالامتناع؟ لأنه بناء على الجواز بعد شبهة التعارض ما موجود أصلا. تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان، شنو مقصودنا لا تعارض؟ يعني تعارض الاصطلاحي، والتعارض الاصطلاحي ما هو؟ هذا تفسيره: تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا. يعني نرجع إلى المرجحات، باب التعارض، هذا التعارض مع مرجحاته ما موجود في المقام، بل إنما هو أي التنافي بين صلى ولا تقصب بناء على الامتناع هو من باب تزاحم المؤثرين عليكم السلام والمقتضيين، فيقدم الغالب منهما مثل تزاحم الإزالة مع الصلاة في آخر الوقت. وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه، يعني مقتضى الأول. ليش؟ لأن في باب التزاحم إحنا ما ننظر إلى ظهور أحد الدليلين، قد يكون مثلا الوجوب ثابت، وجوب الإزالة بالإطلاق، ووجوب الصلاة بالنص وبأداة العموم، ولكن إحنا نرى الملاك ياهو أهم، لأن المرجح مو الدلالة، المرجح هو شنو؟ الملاك، أن الشارع يهتم بالصلاة أكثر أو يهتم بتطهير المسجد. ولذلك يقول: فيقدم الغالب منهما، يعني من المؤثرين والمقتضيين، يعني الغالب يعني الأهم ملاكا، وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضى الأول، يعني مقتضى الغالب، ليش؟ لأن الكلام مو في الأقوائية من حيث الدلالة، الكلام في الأقوائية من حيث التأثير والملاك. هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما، وإلا يعني شنو؟ يعني أنه إذا نحن شككنا ما ندري أن ملاك الصلاة عند الشارع أهم أم ملاك الغصب، فعندنا علم إجمالي بأن أحد الحكمين فعلي والآخر غير فعلي، هنا يصبح من مصادق التعارض. وإلا كان بين الخطابين تعارض فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا، وبطريق الإن يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا. هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي، وإلا فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك من الحكمين لو كان. يعني هذا الذي نقول أصل القاعدة أن تكون مسألة الاجتماع من باب التزاحم، وإذا لم نعلم بالأقوى من الملاكين فيكون من مسألة التعارض، هذا بناء على أنه إحنا ثبتنا الفعلية في الحكمين، وهذا هو المفروض. يعني الدليل الصلاة يقول أنت واجب عليك أن تصلي في هذه الدار المخصوبة لضيق الوقت، ودليل القصد يقول لا تغصب، يعني فرض كلامنا في باب الاجتماع ثبوت الفعلية في الطرفين. أما إذا نشك في ذلك، وإلا يعني إذا لم يثبت عندنا الفعلية فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية. هذا بعد خارج عن محل كلامنا، يعني كلامنا في باب الاجتماع أصلا عندما نقول اجتمع الوجوب الحرمة، يعني شو؟ يعني اجتمع وجوب فعلي مع حرمة فعلية. زين، هذا الذي ذكرنا مقدمة وإشارة إلى ما تقدم في الأمر الثامن. الأساس الذي نحن نريد أن نصل إليه أو النقطة الأساسية في هذا الأمر الثاني هذه الكلمة: ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة، مقصودنا في المسألة يعني مسألة الاجتماع الإفلام العهد، لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الدليل الآخر رأسا، وإنما يبقى غاية ما هناك يمنعه من فعلية خطابه كما هو مقتضى التقييد والتخصيص في غيرها، يعني في غير هذه المسألة، مما لا يحرز فيها المقتضي لكلا الحكمين. يعني كما في باب التعارض، أنا الآن عندي دليل يقول بوجوب صلاة الظهر ودليل يقول بوجوب صلاة الجمعة، أنا لم أحرز المقتضيين للحكمين، وإنما عند علم إجمالي إما دليل الظهر صحيح وإما دليل الجمعة، هذا نعبر عنه بباب التعارض. أما هنا مفروض أن كلاهما محرز، الكلام في أن أيهما مقدم، بل قضيته ليس إلا يعني بل قضيته يعني قضية شنو؟ الاجتماع ليس إلا خروجه فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا، يعني فعلا ليس واجبا، وذلك لثبوت المقتضي. شنو الدليل على ذلك؟ نقول وذلك ذلك وجهه أنه شنو؟ لا يوجب خروج مورد الاجتماع، وذلك يعني وجه عدم خروج مورد الاجتماع عن تحت الدليل الآخر لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها، يعني في مسألة الاجتماع. ولهذا إذا كان جاهلا بالغصب ناسيا للغصب وصلى، صلاته تكون صحيحة لأن ملاك الأمر والوجوب موجودون. فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا لها لإضطرار أو جهل أو نسيان، هاي ثمرة المهمة، كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا للصلاة فعلا، كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى أو لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا. يعني مثلا كان عندنا مثلا دليل ثالث وهو قاعدة الاضطرار والحرج أنه الحرمة ليست هنا فعلية أصلا، خب بلا شك أن الصلاة هنا صحيحة. كذلك إذا يجهل بالحرمة صلاته صحيحة، كذلك إذا نسى الحرمة صلاته صحيحة. ليش؟ لأن مورد الاجتماع لا زال باقي تحت الأمر، وإن كان خطاب الأمر ليس فيها فعليا. فانقدح بذلك فساد الإشكال الذي أشكل من البعض على رأي المشهور في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما، إذا قدم خطاب لا تغصب كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين ولم يكونوا من باب الاجتماع أصلا. يعني أشكلوا البعض على المشهور كيف يقولون بالامتناع تقديم جانب النهي ويقولون بصحة الصلاة في سورة الجهل والنسيان. قالوا شنو الفرق بين هذا وبين الخطابين المتعارضين بحيث أنه لو صلى في مورد التعارض صلاته تكون باطلة؟ صاحب الكفاية يقول فرق كثير، أن مورد الاجتماع من باب التزاحم وليس من باب التعارض، وتقديم أحد الجانبين لا يفقد أو لا يجعل الجانب الآخر خارجا عن دائرة مورد الاجتماع. لا، طرف الآخر يشمل مورد الاجتماع ولكنه ليس فعليا. وذلك يعني انقدح فساد هذا الإشكال. وجه الانقداح لثبوت المقتضي في هذا الباب، يعني باب الاجتماع، كما إذا لم يقع بين الدليلين أي تعارض. يعني المقتضي للأمر موجود، مراد من المقتضي يعني الملاك، ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي، فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا، المختص بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانعون. يعني مثل ما نقول في كثير من الأحكام العقلية أنه كثيرا ما المقتضي موجود والملاك موجود إلا لم يوجد مانع، أما إذا وجد مانع الحكم العقلي فعلى ليس فعليا. السائل المكلف ما التفت إلى المانع وأتى بالحكم ويمتثل الحكم العقلي وبيحصل الملاك ولا مانع منه. المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدون الأمر، مع الأمر إشارة إلى تقديم جانب الأمر، بدون الأمر إذا قدمنا جانب النهي ولكن ملاك الأمر ومقتضي الأمر موجود فالصلاة صحيحة. فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له كما في المقام أو عن فعليته كما مر تفصيله تقدم في الأمر الثامن، ذكرنا هذا بالتفصيل هذا الموضوع، أنه مرة فعلية أحد الحكمين ممنوعة، مرة المقتضي ما موجود، ومرة لا المقتضي موجود والمانع مفقود. وكيف كان لا بد من ترجيح أحد الحكمين من مرجحين. إلى هنا انتهينا الكلام من الأمر الثاني. صاحب الكفاية يدخل في بحث المرجحات. إذن احنا نقول المشهور قالوا بتقديم جانب النهي، المشهور قالوا بالامتناع، المشهور قالوا بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع الجهل والنسيان. وإشكال الذي أشكل على المشهور بأنه كيف تحكمون بالصحة في غير محله، لأن المقتضي للأمر موجود، ولكن لماذا المشهور التزموا بتقديم جانب النهي؟ صاحب الكفاية يذكر أدلتهم. الدليل الأول قالوا بأنه النهي أقوى دلالة من الأمر. ليش أقوى؟ لأن مقتضى النهي أنك تترك جميع أفراد الطبيعة المنهية عنها، ولكن مقتضى الأمر أنك تمتثل ولو فردا واحد يكفي. الأمر ما يأمرك بامتثال جميع الأفراد، ولكن النهي ينهاك عن امتثال جميع الأفراد، أو أن مو امتثال، هذا التعبير مسامحي، ينهاك عن إتيان جميع الأفراد، ولكن الأمر لا يأمرك بإتيان جميع الأفراد. زين، هم الذين ادعوا بهذا الترجيح أشكلوا على هذا الرأي. إشكالهم هذا أنه صحيح، ولكن الأمر يقتضي إتيان فرد واحد لأن الطبيعة المأمور بها ما تتحقق إلا في ضمن فرد واحد، والنهي الذي ينهى عن ترك جميع الأفراد لأن امتثال المنهي عنه لا يتحقق إلا بترك جميع الأفراد، لأن المراد من النهي انعدام المنهي عنه، وانعدام الطبيعة المنهي عنه ما يتحقق إلا بترك جميع أفرادها. إذن هذا ما له علاقة بأنه الأمر أقوى دلالة من النهي، هذه قضية عقلية، وهذه القضية العقلية خارجة عن مدلول الأمر والنهي. ثم أشكل على هذا الجواب بإشكال آخر، أنه الصحيح أنه العاقل يقول في الطبيعة المنهية عنها لا تمتثل إلا بترك جميع أفرادها، في الطبيعة المأمور بها لا يقع الامتثال إلا بفرد واحد، وهذا ما له علاقة، ولكن الأمر دلالته على العموم وعلى الاستيعاب دلالة وضعية، والنهي دلالته على العموم والاستيعاب لجميع أفراد المنهي عنه دلالة إطلاقية. ومقدمات الحكمة والدلالة الوضعية أهم من الدلالة الإطلاقية. صاحب الكفاية يقول: نحن بحثنا في باب الألفاظ وفي بحث الأمر أن دلالة الأمر على الاستيعاب في متعلقه ومادته أيضا بقرينة الحكمة، لأن الأمر أو أداة العموم تدل على استيعاب ما أريد من المدخول، وما أريد من المدخول يتعين ويتحدد بمقدمات الحكمة. مثلا المولى قال: أكرم كل عالم هاشمي. خب بلا شك أن مدلول كل فقط العالم الهاشمي مو أكثر، يستوعب كل ما ورد في المادة. إذا قال المولى أكرم كل عالم، العالم بمقتضى إطلاق ومقدمات الحكمة يشمل الهاشمي وغير الهاشمي، لذلك كل كأداة العموم تشمل الهاشمي وغير الهاشمي. أما إذا كان المدخول معين أو صنف من العالم أو شخص من العالم، الكل بعد ما تقدر تغير شيئا. كذلك في النهي، النهي يقول لا تغصب، مقتضى إطلاق تعلق النهي بهذه المادة بدون قيد وشرط أن المراد من قوله لا تغصب يعني لا تغصب، يعني اترك جميع أفراد الغصب أو أزجر نفسك عن جميع أفراد الغصب. إذن لا نرى من حيث الدلالة فرقا بين الأمر وبين النهي، كلاهما يدل على استيعاب وشمولية مدخوله ولكن بمعونة مقدمات الحكمة. وكيف كان فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح، وقد ذكروا المشهور لترجيح النهي وجوها: الأول أن النهي أقوى دلالة لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد بخلاف الأمر، لأن الأمر لا يستلزم إتيان جميع الأفراد. وقد أورد عليه بأن ذلك يعني كون النهي مستلزم انتفاء جميع الأفراد فيه، يعني في النهي، أي انتفاء جميع الأفراد في النهي من جهة إطلاق متعلق النهي بقرينة الحكمة، كدلالة الأمر على الاجتزاء بأي فرد كان. شلون نحن نقول أن مقتضى إطلاق صيغة الأمر أنه كلما وجد فرد يكفي، كذلك مقتضى إطلاق متعلق النهي بقرينة الحكمة أنه لا تقصب ولا فردا واحد. وقد أورد عليه بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق بمقدمات الحكمة وغير مستند إلى دلالة النهي على العموم بالالتزام يعني بالوضع والدلالة الالتزامية، لكان استعمال مثل لا تغصب في بعض أفراد الغصب حقيقة، وهذا واضح الفساد، فتكون دلالة النهي على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع أفراده ضرورة عدم الانتهاء عن الطبيعة المنهية أو انتفائها إلا بالانتهاء عن الجميع أو انتفاء جميع الأفراد. إذن النهي أقوى دلالة لأن العقل يحكم بالضرورة بانتفاء جميع الأفراد، بخلاف الأمر، الأمر العقل ما يحكم بامتثال جميع الأفراد. صاحب الكفاية يقول: قلت هذا الجواب أيضا محل التأمل. ليش؟ لأنه سنبين أنه ماكو فرق بين العام وبين النهي، بين الأمر والنهي، كلاهما بالإطلاق. قلت دلالتهما أي الأمر والنهي على العموم والاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر، لكنه من الواضح أن العموم المستفاد من الأمر والنهي كذلك يعني ظاهرا إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما. يعني إحنا هنا ما نفرق بالقاعدة العقلية نقول أحدهما حكم العقل يقول هكذا والآخر يقول حكم العقل ليس كذلك، أحدهما بالوار والآخر مقدمات الحكمة. إحنا نقول الأمر والنهي كلاهما الإطلاق في متعلقهما ثابت بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الأفراد إلا إذا أريد منه يعني من الأمر أو من النهي الطبيعة مطلقة وبلا قيد، ولا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص إلا بالإطلاق وقرينة الحكمة، بحيث لو لم يكن هناك قرينة الحكمة بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان، هذا أول مقدم من مقدمات الحكمة، لم يكاد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة. وين هذا مثال في الفقه؟ وإحنا هذا بحثناه كثير في بحثنا آية الوضوء. كثير من الفقهاء يستدلون بآية الوضوء لنفي الشرائط أو الأجزاء المشكوكة في الوضوء. مثلا هل يعتبر في الوضوء استقبال القبلة أم لا؟ يقولون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاستقبلوا القبلة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبين. إحنا إشكلنا عليهم أن هذه الآية ليست في مقام البيان من حيث جميع الأجزاء والشرائط، هذه الآية في مقام تشريع الوضوء من نحو الكلي، أن الوضوء يتركب من أركان غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، الأركان الخمسة الكلية. طهارة الماء ما موجودة في الآية، حلية الماء ما موجودة في الآية، عدم وجود الحاجب أو المانع من أعضاء اليد ما موجودة في الآية، أصلا الآية مو في مقام بيان هذه الأمور، لذلك الإطلاق مو ثابت فيها. الأمر الذي تعلق فاغسلوا وجوهكم، هذا الأمر تعلق بكلية الوضوء أي أركان الأساسية، لذلك يعبرون عن الفقهاء أن الوضوء مركب من ثلاثة عناصر، غسلتين ومسحتين، بعضهم يقول عنصرين، غسلتين ومسحة، والآية تشير إلى هذا الغسلتين والمسحتين. بس الآية قالت أنه تغسل، ما أنه تغسل الوجه مرة مرتين ثلاث مرات، ما يستفاد من الآية إطلاقا، لأن الآية مو في مقام بيان أن المرة الأولى واجبة، مرة ثانية مستحبة، مرة ثالثة حرام، مبطلة، ما عندنا أي شيء. لذلك هذا من جملة الموارد، إحنا كنا نحرز أن هذا الأمر الذي تعلق بالوضوء تعلق بالوضوء في مقام بيان جميع أجزائه وشرائطه، ولم يتكلم عن هذه الأجزاء والشرائط، إذن نحكم بالإطلاق. ولهذا يقول لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة، وذلك لا ينافي دلالة الأمر والنهي على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق، مثل ما قلت أكرم كل عالم هاشمي، هذا ماكو مانع، لأن المدخول لأن الأدادة تابعة للمدخول، كل متعلقه ما هو العالم الهاشمي، إذن ما يستوعب كل أكثر من العالم الهاشمي. إذا الفرض عدم الدلالة على أنه المقيد أو المطلق، لأن فرض كلامنا أنه الأداة أو الأمر أو النهي بما هو لا يدل على المطلق ولا يدل على المقيد، وإنما يدل على المطلق إذا كان متعلقه مطلق، يدل على المقيد إذا كان متعلقه مقيدا. اللهم إلا أن يقال إن في دلالة الأمر والنهي على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق، هذا إشارة إلى شنو؟ صاحب الكفاية دقيق هنا في هذا المطلب، يريد يقول قد واحد يقول أنتم هل قد تركزون تقولون أن الأمر لا يدل لا على إطلاق المتعلق ولا على تقييده، الأمر إن تعلق بشيء مطلق دل على الإطلاق، إن تعلق بشيء مقيد دل على المقيد، إذن مقدمات الحكمة نحن نحتاج إليها في متعلق الأمر وأيضا في متعلق النهي. قد واحد يقول لا إحنا نستغني. ليش نستغني؟ لأنه قد يقال أن متعلق الأمر من موارد التي ما يحتاج أو ما تحتاج إلى مقدمات الحكمة. مثل شنو؟ مثل إذا واحد قال أكرم رجلا، قد واحد يقول المراد من رجلان باعتبار النكرة، والنكرة تستوعب جميع أفراد الرجل. إذن هذه قضية وضعية مو قضية إطلاقية، يعني ما نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة، وإنما نقول هي كلمة الرجل من حيث المفهوم اللغوي تسع كل فرد من أفراد الطبيعة. لذلك المولى عندما قال أقم الصلاة، هذه الصلاة تشمل كل فرد من أفراد الصلاة ما بين زوال الشمس إلى غروب الشمس، بلا فرق بين الفرد الأول والثاني والعاشر والفرد الأخير. كذلك هم نقول في متعلق الأمر. اللهم إلا أن يقال إن في دلالتهما على الاستيعاب كفاية، يعني ما نحتاج إلى مقدمات الحكمة، دلالتهما يرجع إلى الأمر والنهي، ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق إلا ما ثبت خلافه، كما ربما يدعى ذلك في مثل كل رجل، وإن مثل لفظة كل تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله وقرينة الحكمة، بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة، ولا بشرط في دلالة الأمر على الاستيعاب وإن كان لا يلزم مجاز أصلا. لو أريد منه الخاص بالقرينة، هذا دفع إشكال. واحد يقول أنت تقول مولانا الرجل يدل على العموم بدون قرينة الحكمة، يعني شنو؟ يعني هذا اللاف كأنما موضوع لطبيعة المهملة. زين إذا قال الرجل السعودي، هذا صار مجاز لأنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له. صاحب الكفاية يقول لا، لأن المقصود من الاستيعاب هنا مو الشمولية بمعنى العموم الاستقراقي وضعا، مرادنا أنه ما نحتاج إلى مقدمات الحكمة ما دام المولى قال أكرم رجلا. أما أنه إذا دصب قرينتان ماكو مانع، لأن المراد من الرجل الجنسية والماهية المهملة، والماهية المهملة يمكن أن تتحصص، فإذا هذا ليس على خلاف المعنى الموضوع له. هذا قاعد يدفع هذا الإشكال. وإن كان لا يلزم مجاز أصلا لو أريد من الرجل خاص بالقرينة، لا فيها يعني لا في الأمر لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول، ولا فيه ولا في المتعلق يعني في المراد إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول. شلون بنحو تعدد الدال والمدلول؟ هكذا نقول قال أكلم رجلا حجازيا، نقول الرجل يراد منه الماهية المهملة، وكلمة حجازيا يراد منه صنف خاص. إذن عندنا دالان ومدلولان، نجمع بين ماهية الرجولية وبين صفة الحجازية، والنتيجة أن مراد المولى كلا الأمرين. ماكو مانع، مو أن الرجل استعملناه في الحجازية هذا يصير مجاز، لأن احنا قاعد نقول أن الرجل ظاهر في الماهية المهملة، إذا خصصناه بماهية متخصصة ومحصصة فصار في غير ما وضع له. كذلك في الأمر نقول، كذلك في النهي، عندما قال أقم الصلاة أو صل أو لا تقصر، متعلق الأمر هو الصلاة المهملة أو الطبيعة الكلية. أما إذا كان مقصوده صلاة الصبح ويقول صل صلاة الصبح، هنا عندنا دالان كلمة الصلاة وكلمة الصبح ومدلولان. كذلك في قولنا لا تقصر، عندما قال لا تقصر هو كلمة لا تغصب صيغة النهي تدل على الاستيعاب، أما إذا قال لا تغصب في أرض حجاز يصير عندنا دالان الأول الغاص والثاني في أرض الحجاز ومدلولان، فما يستلزم منه المجاز. ولا فيه لا فيها، أعيد العبارة، لو أريد منه خاص بالقرينة، لا فيه يعني لا يلزم مجاز فيه يعني في الأمر أو النهي لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول، ولا فيها يعني ولا في المدخول إذا كان المراد من الاستيعاب بنحو تعدد الدال والمدلول لعدم استعماله أي الأمر أو النهي أو الرجل، مثل الضمير أي مكان يرجع، إلا فيما وضع له والخصوصية مستفادة من دال آخر. والمراد من دال آخر ما هو؟ كلمة الحجازي أو كلمة الهاشمي أو كلمة العالم عندما قال أكرم رجلا عالما. فتدبر جيدا هذا، فتدبر كان مفروض صاحب الكفاءة يسوي، فتأمل مو فتدبر. ليش؟ لأن قضية تعدد الدال والمدلول هذا خلاف المألوف عند أهل اللغة. أنت لا تقول كلمة رجل والأمر والنهي يدل على الاستيعاب بحيث نستغني عن مقدمات الحكمة. فإذا أريد من متعلق الأمر صنف خاص أو طبقة معينة من الصلاة أو فرد خاص من الصلاة، هذا يكون بتعدد الدال والمدلول، هذا خلاف المتعارف في المحاورات. فإذا الأقوى ما ذكره المشهور أن متعلق الأمر ومتعلق النهي يدل على الاستيعاب بمعونة مقدمات الحكمة، وبناء على ذلك لا يوجد أي ترجيح للنهي على الأمر. غاية ما هناك أن العقل يقول أن المنهي عنه لا بد من انتفاء جميع أفراده، والمأمور به لا يجب إتيان الجميع لأن الطبيعة توجد في ضمن فرد واحد. أما لولا حكم العقل في مقام الامتثال من حيث مقام الدلالة، الأمر يتعلق بالصلاة بدون قيد وشرط يدل على استيعاب جميع أفرادها، النهي تعلق بالغصب بمقدمات الحكمة يشمل جميع أفراد الغصب بلا فرق بين الغصب الدار المعينة أو الأرض المعينة أو مطلق المغصوب. ومنها أن دفع المفسد يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله حفظكم الله.